بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وأحكم كل شيء صنعه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا شريك معه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أي الإخوة المباركون والأخوات المباركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد معكم حول لقاءاتنا الموسومة بالمدايح النبوية. هذه اللقاءات التي نجعل من القصائد التي قيلت في مدح سيد الخلق وأشرفهم صلى الله عليه وسلم سبيلا وطريقا وتوطية لنا في الحديث عن سيرته العطرة وأيامه النضرة. وفي أيام سبقت ولقاءات خلت تحدثنا عن نية البصيري رحمه الله، التي فتح بها بابا واسعا للشعراء في معارضتها، ليقول كل منهم ما يفتح الله به عليه في مدح سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ونبهنا حينها إلى أن أمير الشعراء في هذا العصر أحمد شوقي رحمه الله كان من أكثر من ضرع في معارضة نية البصيري بنيته الشهيرة ريم على القاع بين الباني والعلمي. وهذه النونية التي سنختار أبياتا منها هي إحدى قصائد ثلاث نبهنا سابقا إلى أن شوقي قالها في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم البائية ومطلعها سلو قلبي غداة سلا وثابة، والهمزية ومطلعها ولد الهدى فالكائنات ضياء، والنونية التي هي محور حديثنا في هذه الليلة. قال شوقي رحمه الله: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجن، لما رنى حدثت من نفس قائلة، يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي، جحدتها وكتمت السر في كبدي، جرح الأحبة عندي غير ذي ألم، يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلم، فظللته فكانت تستظل به غمامة جذبتها خيرة الدين، أسرابك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي، لما رأوك به الكفر بسيدهم كالشهد بالبدر أو كالجند بالعلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمني، جبت السماوات أو ما فوقهن دجا على منورة درية اللزم، ركوبة لك من عز ومن شرف، لا في الجيات ولا في الأينق الرسم، حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم، مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم، ذكرت باليتم في القرآن تكرمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم، الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، شريعة لك فجرت العقول بها عن زاخر من صنوف العلم ملتطم، يلوح حول سنة التوحيد جوهرها كالحلي للسيف أو كالوشي للعلم، فاترك رعم سيف إن الملك مظهره في نهضة العدل لا في نهضة العرم. هذه أيها المباركون المباركات بضع أبيات اخترناها لكم من نهية شوقي رحمه الله تعالى. وغني عن القول أن شوقي كان يملك مقودا عظيما في البيان، ولم يكن هناك غرابة أن يبايعه أهل عصره على إمرة الشعر، وحسن منه فعل أن سخر بلاغته وبيانه كثيرا في بيان خصائص وصفات نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنت لو قلبت ديوانا للمتنبي مثلا الذي يعده الكثير جزافا شاعر العربية الأول، لا تجد فيه قصيدة واحدة يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه وصمة عار عليه وعلى شعره. أما شوقي رحمه الله فقد استغل قدرته الشعرية وما أتاه الله جل وعلا من مقود البيان، فجعل كثيرا من قصائده بل صاغ ثلاث درر كلهن في مدح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. سنقف هنا وقفات متعددة مع هذه النية عبر لقاءين متتابعين. نبدأ بالأيسر، يقول شوقي: وظللته فكانت تستظل به غمامة جذبتها خيرة الدين. أصلا يا أخي، ما الشعر؟ الشعر صنعة، المعاني يقول الجاحظ مطروحة في الطريق، لكن الإنسان إذا قدر على صياغة تلك المعاني المشهورة بين الناس عبر ألفاظ ممزوجة بماء الشعر من يسمعها يطرب لها لكنه يعجز أن يقولها، هذه هي حقيقة الشعر. إلا أننا نرى أن شوقي ها هنا وفق للمعنى ووفق لللفظ، فأخذ الصناعة من بابها كله، فهو يقول وظللته، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. وكون أن الغمامة ظللته عليه الصلاة والسلام هذا مشهور معروف، ذكره أهل السير ومن دونوا تاريخ نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن انظر كيف تعامل شوقي مع هذا الحدث التاريخي المكتوب الذي نقرأه جميعا، فقال وظللته أي النبي صلى الله عليه وسلم غمامة، ثم عكس الوضع قال فكانت تستظل به غمامة جذبتها خيرة الديني. فهو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أشد عطاء وأكثر سخاء من عطاء الأمطار من عطاء السحاب، فهذه السحابة في الأصل بدأت بتظلله لكنها ما لبثت أن أصبحت هي تستظل به صلوات الله وسلامه عليه، وهذا معنى ذا شأن بعيد يبين لك القدرة الشعرية. وهذا القول قد لا يكون مقبولا في أفراد الناس وأحادهم، لكنه بلا مرية وبلا شك مقبول في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا مرارا أن الله جل وعلا زكاه، ونحن نعلم أن الشعراء إذ يمدحون نبينا صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام يكفيه ثناء الله جل وعلا عليه، لكن ثمة أفعال ثمة أقوال تزيدنا نحن القائمين بها شرفا، وإلا هي في ذاتها لا تزيد من فعلت من قدمت له شيئا، اللهم إلا أن يكون أمرا تعبديا محضا. فتعبدنا الله جل وعلا مثلا بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بما أتاه الله من فضل غني عن صلاتنا عليه، أن الله يقول وقوله الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فما صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أجر يزيد عندنا وحسنات تتضاعف لنا، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة لأن يصلي أحد عليه لأن الله جل وعلا أكرمه من قبل، لكن فيها من عظيم الذكر وجليل العطاء وكبير المنحة من ربي تبارك وتعالى له صلى الله عليه وسلم. ثم قال شوقي رحمة الله تعالى عليه أصابك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما رأوك به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمني جبت السماوات أو ما فوقهن بجن على منورة ذرية اللجن ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأيمة الرسل. هذه الأمور يعجز العقل عن تقبلها، متى يقبلها؟ إذا علم أنها من عند الله، فالذي يجعلنا نؤمن برحلة الإسراء والمعراج ونردد ما قاله الصديق رضي الله عنه وأرضاه إن قالها فقد صدق، فهو الذي يجعلنا نقبلها أن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أخبر بها. ولهذا استنبط شوقي هذا الأمر، هذه بدعة الشعراء وقدرتهم الفنية. فقال شوقي معقبا على تلك الأحداث التي مرت معنا في لقاء مضى، قال معقبا مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. فقدرة الله فوق الشك والتهم، وإلا على وفق ما يقتضيه العقل لا يمكن أن يصدق أو يقبل أن أحدا يعرج به إلى السماء السابعة وقبل ذلك يسرى به إلى المسجد الأقصى، كل ذلك في برهة من الليل. لكن لما كان هذا تدبير العزيز الحكيم وتقدير العزيز العليم آمنا به وصدقنا به وعلمنا أن هذا من دلائل احتفاء الله برسوله صلى الله عليه وسلم. ثم تطرق شوقي لمسألة أخرى، قال جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. قبل أن أنيخ المطايا وأتحدث عن بلاغة القرآن سأتحدث عن قول شوقي جاء النبيون بالآيات فانصرمت. الله جل وعلا أعطى بعض الأنبياء معجزات، لكن تلك المعجزات ما انتهت حياتهم إلا انتهت تلك المعجزات، فإن الله جل وعلا أخرج لصالح من صخرة ناقة عشراء لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، وكانت حجة على قومه، لكن أين الناقة الآن؟ ذهبت، عقرها قومه. والله جل وعلا أعطى موسى عليه الصلاة والسلام 9 آيات، قال له في 9 آيات إلى فرعون وقومه. هذه 9 آيات ذكرها الله جل وعلا متفرقة في القرآن، قال ربنا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، هذه 2. وقال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، هذه خمس مع الاثنتين سبع، وقبلهما كانت العصا وأنه يضع يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، فأصبحت تسع. لكن أي آية من هذه الآيات غير موجودة اليوم؟ كما قال شوقي: جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم. حتى التوراة التي خطها الله جل وعلا، كتبها الله جل وعلا لنبيه موسى، والإنجيل الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه عيسى حرف ودخله كثير من التحريف، لأن الله قال بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا أي أن الله جل وعلا أوكل إليهم حفظه فضيعوه إلا قليلا. لكن القرآن كما سيأتي الحديث عن بلاغته تفصيلا توكل جل وعلا بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي القرآن. فالله تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن، فالذي بين دفتي المصحف اليوم هو كلام الله تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، نزل به خير الملائكة جبريل على خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في خير ليلة هي ليلة القدر، في خير شهر هو شهر رمضان. فهذا كله يدل على أن شوقي وفق عندما قال جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا أي يا محمد بحكيم، هذا نعت للقرآن غير منصرم أي لا ينتهي، وإنما يرفع عند اقتراب الساعة، يرفع القرآن بين عشية وضحاها في ليلة، فلا يبقى في الصدور منه شيء. وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، وهذا لا يكون إلا لكلام الله. أما ما يمكن طرقه من بعض بلاغة القرآن فهذا ما سنعرض عليه تفصيلا إن شاء الله تعالى بعد قليل، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. انتهينا إلى قول شوقي رحمه الله: جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. وسنبين هنا مع ضرب بعض الأمثلة عن بلاغة القرآن. الله جل وعلا ذكر في القرآن خبر موسى والخبر، وأخبر أن موسى ذهب يطلب العلم من لدن الخبر، من لدن الخبر. اشترط الخبر على موسى ألا يسأله حتى ينبئه الخبر بما وقع له، اتفق على هذا. لما مضى في الطريق أخبر الله جل وعلا كما هو معلوم أن في أول الأمر الخضر خرق السفينة، في ثاني الأمر قتل الغلام، في ثالث الأمر بنى الجدار. أراد موسى بعد ذلك أن يستفهم، قال له الخضر: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم لاحظ معي، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فجاء بكلمة تستطع ثقيلة جدا، لأن وقتها موسى عليه السلام لم يكن يعلم لماذا صنع الخضر كل ذلك، فهو ما زال في حيرة من أمره وفي الأمر عنه مغيب. ثم أخذ الخضر يحل العقدة واحدة واحدة، قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها، يحكي القصة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الآن بدأت الأمور تتضح لدى موسى، ذهب الغيب الذي في رأسه، المسائل التي كانت منعقدة بدأت تحل. ثم قال له: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. الآن جميع العقد انحلت. ماذا قال الخضر هنا؟ قال: ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، خففها، لأن موسى الآن أصبحت الصورة أمامه واضحة ليس كالأول. والعرب أهل البلاغة يقولون: الزيادة في المبنى زيادة في ماذا؟ زيادة في المعنى، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. فلهذا اللفظ القرآني جاء في الأول ثقيل ليناسب الوضع: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلما نبأه وحل الأمر وانكشف الوضع قال له: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهذا من جلائل القرآن، بعد هذه آيات في نفس الصورة في الكهف ذكر الله جل وعلا خبر بناء الرجم على يأجوج ومأجوج من قبل ذي القرنين. ذي القرنين عبد صالح ملك صالح بنى الرجم ما بين يأجوج ومأجوج في قصة معروفة، ليس هذا بيانها وقت بيانها لأننا نتكلم عن بلاغة القرآن لا نتكلم عن قصة القرآن. ثم قال بعد ذلك ربنا جل وعلا يصف هذا الرجم، قال فما استطاعوا أن يظهروه، وقال بعدها وما استطاعوا له نقبا. هذا الرجم يحول ما بين يأجوج ومأجوج والخروج للناس للإفساد. الآن أيهما أشد صعوبة، أن يرتقوا ويرقوا على الرجم أو أن ينقبوه؟ لا ريب أن نقبه أشد. فلما تكلم عن الظهور والصعود عليه قال الله جل وعلا فما استطاعوا بالتخفيف، فما استطاعوا أن يظهروه أي لم يستطيعوا أن يأتلوه. لما تكلم عن النقب وهو أشد أتى بلفظة تناسبها، قال ربنا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وتلك منزلة عالية في البلاغة لا تكون إلا في القرآن. قال الله جل وعلا في سورة الضحى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. اليتيم في بني آدم من فقد أباه قبل البلوغ، وفي الحيوانات من فقد أمه، وفي الطير من فقد أباه وأمه لأن الطير يشترك فيه الأبوان في رعاية طائر صغير. نعود فنقول إن اليتيم لما كان دون البلوغ كنت أقدر على أن تنهره بقولك وأن تزجره بفعلك، فعبر جل وعلا بالقهر فقال فأما اليتيم فلا تقهر أي لا قولا ولا فعلا. وأما لما تكلم جل وعلا عن السائل قال وأما السائل فلا تنهر، لأن السائل قد يكون قوي البدن شديد العنف فلا تقدر عليه من كل وجه، لكن قد تستطيع أن تقدر عليه بلسانك فقط. فلهذا قال الله وأما السائل فلا تنهر، وهذا من بلاغة القرآن. من بلاغة القرآن كذلك إذا تجاوزنا هذه المسائل اللفظية فإن الله جل وعلا ذكر في القرآن أثانين عدة، ولا أريد أن أصرف الحديث إلى شيء واحد. الرب تبارك وتعالى استفتح سورا معدودات بحمده، فقال جل وعلا الحمد لله رب العالمين، وقال ذو الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال تبارك وتعالى في الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال جل وعلا في سبأ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقال في فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ولا يوجد في القرآن إلا هذه السور الخمس التي استفتحها الله جل وعلا بحمده تبارك وتعالى. ذكر الله في القرآن 25 نبيا، 25 نبيا ذكرهم الله جل وعلا في القرآن، وأنا أعطي معلومات حول هذا الكتاب العظيم. 25 نبيا صرح الله بأسمائهم، وثمة رجال في القرآن مختلف في نبوتهم لكن المتفق على نبوتهم 25. قال الله جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. لو كنت تحسب معي هؤلاء 18، باقي كم؟ باقي 7. السبعة هؤلاء ذكر متفرقين، تريد أن تعرفهم جميعا في بيتي شعر في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلوات الله وسلامه عليه. فهؤلاء 7 لم يذكروا في آية تلك حجتنا، وفي الأنعام في آيات تلك حجتنا 18. هؤلاء 25 نبيا صرح الله بأسمائهم في القرآن. لم يذكر في القرآن من الصحابة إلا واحد، زيد رضي الله عنه في الأحزاب فلما قضى زيد منها وطرا. ولم يذكر من النساء في القرآن إلا مريم ابنة عمران، ذكرها الله جل وعلا في عدة سور في آل عمران وفي مريم، وسميت سورة باسمها. أما الملائكة فقد مر معنا أنه ليس هناك مذكور منهم بأسمائهم الصريحة إلا 5، جبريل وميكائيل ذكر في البقرة، وجبريل ذكر في التحريم، وهاروت وماروت ذكر في البقرة، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ومالك عليه السلام ذكر في الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه محمد لكن لم ينادى في القرآن باسمه كما بينا في الأدب معه صلوات الله وسلامه عليه، فأنزل الله يا أيها النبي ويا أيها الرسول. القرآن 114 سورة، هناك بعض السور ورد في ذكرها فضائل، منها البقرة وآل عمران، قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوي البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة يحجان عن أصحابهما. كما ورد فضل سورة آية الكرسي، من قرأ دبر كل صلاة آية الكرسي لم يمنع من دخول الجنة إلا أن يموت. وورد كذلك فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وورد فضل المعوذتين الفلق والناس، ما تعود متعود بمثلهما كما قال صلوات الله وسلامه عليه. هذه مشاهير آيات القرآن. نعود بالمقارنة في القرآن، الله جل وعلا يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان. بعد بآيات قال ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، لكنه لم يقل ذوات أفنان، قال جل وعلا مدهامتان. مدهامتان أي خضرة تميل إلى السواد، فهي دون الأولى وليس في الجنة بنور. ثم قال في الأول في الأعلى مقاما قال فيهما عينان تجريان، قال في الثانية فيهما عينان نضاختان، والنضخ دون الجري. وقال جل وعلا فيهما من كل فاكهة زوجان أطلق، لكنه في من دونهما قيد، قال فيهما فاكهة ونخل ورمان. وهذا كله يبين لك قطعا أن القرآن منزل من عند الرب تبارك وتعالى. ضرب الله جل وعلا في القرآن أمثلة، فقد قال جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لهذا نختم لكل من رزقه الله جل وعلا علما أن يتقي الله جل وعلا في العلم الذي رزقه. جاء في الأثار أن آدم عليه السلام لما أهبط من الجنة ونزل الأرض ائتمر عليه إبليس فساق الحيوانات معه لتفجر آدم، كان يومها الكلب سبع مفترس مثله مثل أي سبع آخر، فبدأ الكلب ليؤذي أبان آدم، فنفح جبريل آدم أن يمسح على رأسه، فمسح آدم على رأس الكلب، فلما مسح على رأس الكلب ماتت السبعية التي فيه، فأصبح الكلب متردد ما بين كوني حيوان سبعي مفترس وما بين كوني حيوان أليف لمسحة أبينا آدم. ولهذا أنت تلحظ أن بعض الكلاب يغلب عليه السبعية، وبعضها يحرص يغلب عليه أن يكون أليفا فيقبل أن يغدو ويروح معك، كما هو معلوم من حال العرب في باديتهم وما يقع في العصر الحديث. فلهذا كله من جراء مسحة آدم، فلما مات قلبه أصبح الكلب عياذا بالله بعد أن مات قلبه يلهث، فشبه الله جل وعلا عالم السوء الذي لا يعمل بعلمه، شبهه جل وعلا بالكلب الميت القلب، الكلب الميت القلب. قال الله جل وعلا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالعلم إما حجة لك أو حجة عليك، فبادره وقم بالجد فيه، فإن آتاكه الله انتفأت، فإن أوتيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد رأست فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من رزق علما وعملا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وهذا ما تيسر الله إراده في التعليق الأول على منية شوقي، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.